الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، الشيعة والاتهامات الواهية. شرعنا بحمد الله عز وجل في خاتمة المطاف. تكلمنا في النقطة الأولى من الخاتمة عن الإيمان وأحكامه، واتضح أن مقصود المصنف من الإيمان هو الاعتقاد والإذعان القلبي بعد المعرفة الصحيحة، خلافا لمن قال إن الإيمان هو مطلق المعرفة وإن لم تستتبع اعتقادا وتصديقا وإذعانا، أو من قال إن الإيمان هو العمل. تبقى إضافة استجابة لنداء الشيخ، لا بأس. الولاية، ولاية أمير المؤمنين، ولاية الأئمة الطاهرين، ما هو موقعها من الإيمان وما هو موقعها من الأعمال؟ ذهب مشهور الفقهاء إلى أن الولاية شرط في قبول العمل، فالسني إذا جاء بعملين يكون صحيحا لكن لا يكون مقبولا، لذلك قالوا بصحة أعمالهم فيما عدا الزكاة. فإذا تشيع السني واستبصر السني ودخل في التشيع لا يعيد صلاته صومه حجه عدا الزكاة، لأن الرواية تقول لأنه وضعها في غير موضعها. هذا هو القول الأول المشهور، أن الولاية شرط في قبول العمل. وخالف في ذلك صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله، وقال إن ولاية أهل البيت شرط في صحة العمل، يعني من دون ولاية أهل البيت العمل باطل، فضلا عن كونه مقبول أو غير مقبول، لأنه توجد حيثيتان: هل هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة يعني تامة الأجزاء والشرائط، وقد تكون صحيحة لكنها غير مقبولة، كما ورد في الرواية إن من الصلاة كما يلف كما تلف السجادة ويضرب بها وجه صاحبها، لأن ما في إقبال على الله. فقد تكون الصلاة صحيحة لكنها غير مقبولة، وأحيانا هي غير صحيحة أصلا، غير تامة الأجزاء والشرائط. إذن يوجد قولان: القول الأول وهو المشهور إن الولاية شرط في قبول الأعمال لا في صحتها، والقول الثاني إن الولاية شرط في صحة الأعمال فضلا عن قبولها. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، حتى ما يزال علينا الشيخ. الأمر الثاني، الشيعة والاتهامات الواهية. ولعل أفضل من كتب بتحقيق وتدقيق في المسائل الخلافية سماحة آية الله المجاهد، منه السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي من علماء جبل عامل، الذي واجه الاستعمار الفرنسي ولحقه الاستعمار الفرنسي وأحرق أغلب كتبه، أغلب كتبه احترقت، لكن وصلنا المراجعات النص والاجتهاد من ضمن هذه المسائل كتاب مسائل فقهية. كتيب صغير في حجمه عظيم في شأنه ومضمونه. الشيخ السبحاني إلى كتاب اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا يقول أنا أريد أن أتمم ما كتبه السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه. من الاتهامات التي تشنع على الشيعة بحث البداء، وهذا أخذناه في العدل وقلنا البداء هو الإظهار بعد الإخفاء وليس هو الظهور بعد الخفاء. البحث الثاني الرجعة تشنع على الشيعة الإمامية، والرجعة أخذت في بحث المعاد. بعد من الأبحاث المتعة، وهذه تبحث في الفقه. بقيت ثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى موقف الشيعة من القرآن الكريم ومسألة التحريف، والمسألة الثانية نظرية عدالة الصحابة، والمسألة الثالثة التقية، كما يقول الصادق عليه السلام التقية ديني ودين آبائي. أنا راح أقرر إليكم المطلب في الأول والثاني، لب المطلب والباقي كله قراءة، وعلى ضوء التحقيق تحققون في الكلام، تقرون قراءة تأمل وتدقيق وتحقيق. أما الكلام في الأمر الأول، موقف الشيعة من القرآن الكريم، تارة نتكلم على مستوى الروايات، وتارة نتكلم على مستوى أقوال العلماء من كلا الفريقين السنة والشيعة. أما روايات التحريف فموجودة عند السنة وعند الشيعة، وأما الأقوال فأكثر الشيعة والسنة يقولون إن القرآن الموجود مصان من التحريف. إذن العبرة بكلام العلماء لا بوجود هذه الروايات المختلفة. الأمر الثاني، ما معنى التحريف؟ الأمر الأول، تارة نتكلم عن التحريف بمعنى الزيادة. الأمر الثاني، وتارة نتكلم عن التحريف بمعنى النقيصة. التحريف بمعنى الزيادة يعني هذا القرآن الموجود قد زيد فيه، هذا لا يقول به أحد لا من السنة ولا من الشيعة، وتوجد أدلة عقلية ونقلية على عدم الزيادة في القرآن الكريم، والمهم منا هو الدليل العقلي. إذا ثبت الدليل العقلي على أن هذا القرآن بين الدفتين، ليس فيه شيء زائد، ليس فيه شيء محرف، يمكن نستدل بنفس هذا القرآن على عدم النقيصة. لا يمسه إلا المطهرون، بل هو قرآن في لوح محفوظ، الآية الكريمة واضح، لا يأتيه الماطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا تمسكنا بهذه الآيات، إذن لاحظ معي، في الرتبة الأولى نستدل بالدليل العقلي على عدم الزيادة في القرآن الكريم، في الرتبة الثانية نستدل بالدليل العقلي وبالدليل النقلي وبنفس الآيات على عدم النقيصة في القرآن الكريم. لذلك عدم الزيادة هذا مسلم عند الشيعة والسنة، أما عدم النقيصة فموطن خلاف. فبعضهم قال بتحريف القرآن بالنقيصة لا بالزيادة. ومن الأدلة التي أقيمت على تحريف القرآن الكريم مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه، مصحف الإمام علي، فإن مصحف الإمام علي فيه زيادات غير موجودة في القرآن المتداول. وقع الكلام في الزيادات الموجودة في مصحف أمير المؤمنين، فقال بعضهم إنها زيادات قرآنية، يعني تنزيل، زيادة على التنزيل، وقال بعضهم إنها زيادات غير قرآنية لكنها حديث قدسي، يعني كلام الله لكن غير قرآني، حديث قدسي. قول الثاني، قول الثاني، قال بعضهم لا هذا ولا ذاك، لا قرآن تنزيلي ولا حديث قدسي، وإنما هي زيادات تفسيرية وتوضيحية وتأويل. مثل عندنا بعض الروايات يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بعض الروايات ما أنزل إليك في علي، وإن لم يا أيها الرسول بلغ ما لا ما لا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القرآن ما موجود في علي، فهذا في علي يعني زيادة توضيحية، زيادة تفسيرية. الشيخ المفيد رضوان الله عليه يتطرق إلى هذا الكلام، يقول هذه الزيادة الموجودة في مصحف أمير المؤمنين ليست زيادة تنزيلية، يعني قرآن منزل، وليست كلام الله، يعني ليست حديث قدسي غير قرآني، بل هي كلام غير الله، يعني كلام المعصوم، لكن زيادات توضيحية تأويلية تفسيرية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا البحث. إذن الصحيح أن السنة والشيعة يقولون بسلامة القرآن من التحريم، أما بالنسبة إلى الزيادة فقد أطبق الكل، وأما بالنسبة إلى النقيصة فقد أطبق الجل يعني الأكثر. وإلا الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في كتابه الدرر النجفية يرى تحريف القرآن لكن بالنقيصة، استنادا إلى هذا الدليل مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه. إلى هنا انتهينا من أين؟ من تحريف القرآن. انجي إلى موقف الشيعة من عدالة الصحابة. السنة قالوا بنظرية عدالة الصحابة كل الصحابة عدول، ثم اختلفوا في من هو الصحابي وكيف تتحقق الصحبة. أقل تقدير عندهم أن يكون قد رأى النبي، إذا رأى النبي عن صحابي، أدرك النبي هذا صحابي، فبمجرد رؤية النبي يثبت أنه صحابي وتثبت عدالته. الشيعة الإمامية قالوا الصحابة حالهم حال غيرهم، يتعرضون لميزان الجرح والتعديل، لذلك لا بد من عرض نظرية السنة ونظرية الشيعة. في نهاية الكتاب يذكر كلمة للأستاذ حامد حنفي داود، يقول منهج السنة منهج أخلاقي، يعني من باب الترفع والتنزه ننزه صحابة رسول الله ما ننسب إليهم مذمة، ومنهج الشيعة منهج علمي يعني على المقياس والضابطة والمعيار الإلهي، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. احنا خلنا نعرض هاتين النظريتين، نظرية عدالة الصحابة الصحابة كلهم عدول، او الصحابة حالهم حال اي انسان يتعرض الى ميزان الجرح والتعديل، نعرضها على ثلاثة امور: اولا كتاب الله، ثانيا سنة رسول الله، ثالثا التاريخ. انا ابدأ من العكس، التاريخ يثبت العكس، تقاتل علي ومعاوية في صفين وسالت دماء انهار من دم، شلون يصير القاتل والمقتول في النار؟ علي صحابي وامير ومعاوية صحابي، بعد تقاتل علي وطلحة والزبير وعائشة سالت دماء في واقعة الجمل، بعد عثمان صحابي وهو رفس عمار بن ياسر وكسر ضلعه، ورفس ايضا منه، وايضا عثمان كان له موقف مع ابي ذر الغفاري ورفاه الى الربذة ومات، ابو ذر صحابي وعثمان ايضا صحابي. بعد يحدثنا التاريخ عن الوليد ابن ابي معيط في حياة النبي وفي غير حياة النبي. في حياة النبي نزل فيه قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وبعد بعد النبي لما عثمان جاء، عثمان من بني أمية والوليد من بني أمية، جعل والي على الكوفة، ليلة من الليالي سقط خمر شرب عدل، راح يصلي صلاة الصبح، صلى 4 ركعات، ركعتين صلاة صلى 4، التفت إليهم قال وإن شئتم زدتكم بعد، أنا حتى تبون 5 ركعات أجيب لكم. هذا من إذن التاريخ يشهد باختلاف الصحابة، واضح أو لا؟ يشهد باختلاف الصحابة. هذا واحد. انجي إلى السنة النبوية، عندنا روايات كثيرة وفي الصحيحين مسلم والبخاري، وإحنا نعيش الأيام الزهراء، شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. السني إذا يراجع صحيح البخاري بس روايتين يتشيع، رواية يرويها البخاري فاطمة بضعة مني، فاطمة يرضى، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وفي رواية أخرى ماتت فاطمة وهي واجدة على أبي بكر. بس السنة إذا يجمع هاتين الروايتين يكفي، وفاطمة صحابية وأبو بكر أيضا صحابي. عندنا في الروايات النبي صلى الله عليه وآله يقاد إلى الجنة، يلتفت إلى بعض أصحابه، يحال بينه وبين أصحابه، فأقول أصحابي، فيأتي النداء والجواب إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. إذن السنة أيضا تفرق بين الأصحاب. بعد يا أخي الصحابة في القرآن الكريم، القرآن الكريم ذكر سمات حسنة للصحابة، ذكر السابقين الأولين، المبايعين تحت الشجرة، المهاجرين والأنصار، هذا مدح وذم أيضا، ذم أصناف، الصنف الأول المنافقين، ومن أهل المدينة ما رادوا على النفاق، لا تعلمهم الله يعلمهم، هذا من المجتمع المسلم، منافقين من الصحابة. 2 المرتابون والسماعون، 3 الظانون بالله غير الحق، 4 المولون أمام الكفار، يعني مولون أدبارهم هاربين شعلوا عليه، واضح ولا؟ إذن بلحاظ كتاب الله وسنة رسول الله والتاريخ الإنساني لا يمكن إثبات نظرية عدالة الصحابة. إلى هنا في 17 دقيقة خلصنا إليكم ما يزيد على كم صفحة، 12 صفحة. بعد حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، هذا باطل عند أهل الرواية معروف أنه موضوع، وباطل عملا. إذا هم بأيهم اهتديتم اقتديتم نقتدي بعلي لو بمعاوية، واضح ولا؟ ما يصير بعد. زين، عثمان رفس عبد الله بن مسعود وكسر ضلعه ومات عبد الله بن مسعود وهو أحد القراء، والتاريخ مليء بمثل هذه المظالم. آخر شيء كلمة إلى محمد له الدكتور حامد حنفي، يحاول يرطب الجو، منهج أخلاقي ومنهج علمي. على كل حال نقرأ هذا المقدار بعد. الآن العلم كله أخذتونا، 18 دقيقة أخذتون العلم كله معا. تفضل شيخ.
بالنسبة للعدد الصحابة في القرآن مثلا المنافقون أو المرتابون أو المعنون، يقولون هذول أصلا مو من الصحابة، ما نعتبر من الصحابة، لأنهم من الشروط يضعون الصحابي مثلا رأى النبي وآمن به، ويقول المنافقون أصلا ما آمن بالنبي مثلا، أو هذا
بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك، إشكالك في محله. إحنا كلامنا هناك تعريف للصحابي أنه كل من رأى النبي، هم مختلفين بعد في عنوان متى يصدق الصحابي، في قول بمجرد رؤية النبي ولو للحظة هذا صحابي، بناء على هذا مشكل. لكن بناء على من رأى النبي وآمن به وصدقه يصير صحيح الإشكال بالمنافقين والإشكال بالمولين الأدبار. ولكن المولين الأدبار يا أخي منهم أبو بكر وعمر، لما النبي في واقعة أحد كسرت رباعيته وجاء الشيطان وقال مات محمد صلى الله عليه وآله، اقرأ ما ورد في عمر هرب وقال بعد نرجع عن موجود هذا الشيء، ارتداد وغيره موجود يمكن مراجعته. خب هم ما يقولون انه لم يؤمن، ابو بكر وعمر لم يؤمنا، وهم ان امنوا، هذه شواهد تاريخيه انهم ولوا الادبار. خب نقرا هذا المقدام. ثانيا الشيعة والاتهامات الواهية، هناك بعض المسائل التي لم تزل الشيعة الإمامية تزدرى بها، مو تزدري بها، تزدرى بها، يزدرونهم يعني يتهمونهم وعيرونهم بها، أو تتهم بالاعتقاد بها وهي الاعتقاد بالبداء والرجعة والمتعة وعدم الاعتقاد بعدالة جميع الصحابة والتقية، واتهام القول بتحريف القرآن. وقد تقدم الكلام حول البداء في مبحث العدل والرجعة في مبحث المعاد، والبحث حول المتعة يحال إلى علم الفقه، وهناك كتب خاصة بالمتعة في بحث المتعة. فلنبحث هنا عن بقية تلك المسائل وهي ثلاث. سيد جعفر مرتضى العاملي عنده كتاب حول المتعة، أيضا السيد المستنبط عنده أيضا كتاب حول المتعة. في الحاشية يقول راجع في ذلك الكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لشيخنا الأستاذ السبحاني، هذا ناظر إلى في مسائل فقهية مهمة، اسم الكتاب هكذا الكتيب للسيد عبد الحسين شرف الدين، مسائل فقهية مهمة، مثل كتيب إلى أبو هريرة لكن عالي المضامين. ألف موقف الشيعة من القرآن الكريم. اتهمت الشيعة من جانب بعض المخالفين بالقول بتحريف القرآن ونقصانه، هني عطف بيان ونقصانه، يعني الكلام في تحريف القرآن بحسب النقيصة لا بحسب الزيادة، حسب الزيادة هذا واضح مفروغ عنه. ولكن المراجعة إلى أقوال كابر الطائفة وأقطابهم يثبت خلاف ذلك، وإليك فيما يلي نصوص بعض أعلامهم. طبعا كتب كثيرة يمكن تراجعونها تنفي التحريف، مثل كتاب التحقيق في نفي التحريف للسيد علي الميلاني المعاصر، أو كتاب صيانة القرآن عن التحريف للشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله، مقدمة تفسير آلاء الرحمن للبلاغي أستاذ السيد الخوي رحمه الله، تفسير الميزان للطباطبائي، تفسير البيان للسيد الخوي، بحث تحريف القرآن بعد واضح بحث كثيرا. قال الصدوق المتوفى سنة 381 يعني أي قرن الرابع، اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين يعني الموجود الآن، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك. هنا ليس بأكثر ناظر إلى نفسه، نفي ماذا؟ نفي ماذا؟ نفي الزيادة. ومن نسب إلينا إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب، هذا ليس ناظر إلى نفس الزيادة، ناظر إلى نفي النقيصة. ومن نسب إلينا إنا نقول أنه، إنه يعني إن القرآن أكثر من ذلك، أكثر مما بين الدفتين، فهو كاذب. واضح ولا ملتفتين يا إلا ولا؟ أحن نريدكم كل كلمة من هاي الكلمات ناظر إلى الزيادة أو النقيصة. لاحظ قال وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ليس بأكثر من ذلك، هذا نفي النقيصة مو نفي الزيادة يا أخي. يعني القرآن مو تقول هو مثل قرآن أمير المؤمنين والزوائد شالوها، شالوا بعض المقاطع من مصحف أمير المؤمنين، لا هذا هو القرآن، الزوائد تلك زوائد تفسيرية. ومن نسب إلينا أننا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. بعد وقال السيد المرتضى المتوفى سنة 436 هجرية، هذا آلة إليه المرجعية بعد المفيد، عدنا احنا في الدرجة، عدنا الكليني المتوفى سنة 329، ثم الصدوق 381، ثم المفيد، المفيد المتوفى سنة 413، ثم المرتضى 436. يلا لاحظ كلامه، المرتضى ناظر إلى التحريف بالزيادة أو بالنقيصة. إن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ أجبني. التحريف بالنقيصة. لا تصيرون نائمين، يلا مباكم صحصحين. وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 460 هجرية. شيخ الطوسي وين كان؟ كان في بغداد في الكرخ، هجم طغر البيك والسلاجقة وذبحوا الشيعة. كان عند مكتبة سابور بن أردشير وزير الدولة البويهي كتب مخطوطة نفيسة، فقط المخطوطات من القرآن 4000 نسخة، كلها حرقوها. شال عليه بعد شيخ الطوسي، هرب. لا إذن بقبر أمير المؤمنين في النجف الأشراف قبل وفاته ب11 سنة، يعني سنة 449 هجرية. هناك أسس الحوزة العلمية في النجف الأشراف من سنة 449 هجرية إلى يومنا هذا، هو مؤسس الحوزة شيخ الطائفة. إن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، إذن هذا التحريف بحسب الزيادة. وأما النقصان منه، شوف شيخ الطائفة ناظر إلى الجهتين، وأما النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلاف مذهب المسلمين، يعني سنة وشيعة خلافه، يعني ليس بناقص، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا الشيعة الإمامية، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر من الروايات. وقال أمين الإسلام الطبرسي المتوفى سنة 548 تفسير مجمع البيان، أما الزيادة فمجمع على بطلانها. ولاحظ العبارة لأنه هو ناظر مجمع البيان، هذا تنقيح للتبيان للشيخ الطوسي، العبارة السابقة للتبيان للشيخ الطوسي. أما الزيادة فمجمع على بطلانها، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية أهل السنة. من هم الحشوية؟ الذين يحشون الأحاديث حشوة، يأخذون من كل من هب ودب ويجمعون الروايات موضوعة غير موضوعة مختلقة. إن في القرآن نقصانا والصحيح من مذهبنا خلافه، إذن هذا التحريف بحسب النقيصة. وقال العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية، يعني أي قرن؟ الثامن. الحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم، وأنه لم يزد ولم يزد ولم ينقص ولم ينقص، إذا ناظر إلى التحريف بحسب الزيادة والنقيصة. ونعوذ بالله من أن يعتقد مثل ذلك، فإنه يوجب تطرق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر، القرآن منقول بالتواتر. هؤلاء ثل من أعلام الشيعة في القرون السابقة من رابعها الصدوق القرن الرابع إلى ثامنها العلامة الحلي، ويكفي ذلك في إثبات أن نسبة التحريف إلى الشيعة ظلم وعدوان. وأما المتأخرون فحدث عنه ولا حرج، ونكتفي منهم بنقل كلمة للأستاذ الأكبر الإمام الخميني قدس سره في هذا المجال، حيث قال: كتابة تهذيب الأصول، أي بحث خارج مال السيد الإمام في الأصول، والمقرر منه الشيخ جعفر السبحاني، إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابته يقف على بطلان تلك المزعمة التحريف، وأنه لا ينبغي أن يركن إليها ذو مسكتين، يعني ذو عقل سليم. وما ورد فيه من الأخبار بين ضعيف لا يستدل به إلى مجعول موضوع تلوح منه أمارات وعلامات الجعل والوضع، إلى غريب يقضى منه العجب، إلى صحيح يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره. صحيح ما ورد في مصحف أمير المؤمنين، صحيح زيادات موجودة، لكن هذه الزيادات تفسيرية. أجل الغفلة عن ذلك وعدم التفرقة بين تأويل القرآن وتنزيله. تأويل القرآن يعني ما يؤول إليه القرآن، ما يرجع إليه القرآن، هذا ليس بقرآن. وتنزيله، تنزيل القرآن هذا نص قرآني. دعا بعضهم إلى القول بالتحريف. قال الشيخ المفيد المتوفى سنة 413: قد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، إذن هذا التحريف بحسب النقيصة. ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، من تأويله، يعني تأويل القرآن. يعني ماذا تأويل القرآن؟ التأويل من الأول بمعنى الرجوع، يعني ما يرجع إليه القرآن. وتفسير معاني القرآن على حقيقة تنزيله، يعني على حقيقة الآيات التي نزلت به، وذلك كان ثابتا منزلا، هذا التأويل والتفسير، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى. جملة كلام الله إما حديث قدسي أو حديث قرآني، ويقول ليس من جملة كلام الله، هذه الزيادات التفسيرية والتأويلية ليست من جملة كلام الله، يعني ليست قرآن تنزيلي ولا حديث قدسي، وإنما هي تفسير وتأويل لكلام الله. يقول وذلك كان ثابتا منزلا، يعني الله نزل لكن النبي وضحه، الأئمة وضحوا. وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا، يعني قد يطلق على تأويل القرآن أنه قرآن، ليس بمعنى أنه قرآن منزل وأنه ماذا الله نزل، لا، المراد ما يقول إليه القرآن. إلى أن قال وعندي أن هذا القول أشبه راجح، يعني أشبه مو بمعنى الشبه مثل في الشرائع، وهذا هو الأشبه يعني الراجح. وعندي أن هذا القول، أن هذه الزيادات تأويل وتفسير، أشبه يعني أرجح من مقال من ادعى نقصان كلمة من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، يعني قال هذا القرآن حقيقي تنزيل وليس تأويل، وإليه أميل إلى أن هذه الزيادات تفسيرية توضيحية، والله أسأل توفيقه الصواب. رواية النقيصة في كتب أهل السنة. ثم إن رواية النقيصة لا تختص بأحاديث الشيعة، وقد عرفت الرأي الصحيح فيها، بل هناك مجموعة من الروايات في كتب التفسير والحديث عند أهل السنة تدل على نقصان طائفة من الآيات والسور، وهذا القرطبي، قرطبي أقوى من كتب في أحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن، هذا من السنة. عند أهل السنة تدل على نقصان طائفة من الآيات والسور، وهذا القرطبي يقول في تفسير سورة الأحزاب، هو قاضي القضاة القرطبي بأمر السلطان كتب هذا التفسير. أخرج أبو عبيد في الفضائل وابن مردوي وابن الأنباري عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن، يعني ما موجود سورة الأحزاب 200 آية. وهذا هو البخاري يروي عن عمر قال قوله لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي، آية الرجم الشيخ والشيخة، عندنا احنا الزاني والزاني فجلدوا، وهو عنده زيادة والشيخ والشيخة فجلدوا فارجموهما إلى آخره، إلى غير ذلك من الروايات التي نقل قسما منها السيوطي في الإتقان، من أقوى من كتب في علوم القرآن السيوطي، الإتقان في علوم القرآن من علماء السنة. ومع ذلك فنحن نجيل، مع ذلك وجود الروايات عند السنة تدل على التحريف، فنحن نجيل علماء السنة ومحققيهم عن نسبة التحريف إليهم، ولا يصح الاستدلال بالرواية على العقيدة، ونقول مثل هذا في حق الشيعة، وقد عرفت أن الشيخ المفيد يحمل هذه الروايات على أنها تفسير للقرآن وليست قرآن تنزيلي. وللسيد محمد رشيد رضا، من هذا؟ صاحب تفسير المنار، تلميذ الشيخ محمد عبده، وإن كان شن على الشيعة، كلام في توجيه ما ورد حول نسخ التلاوة، عندهم نسخ الحكم ونسخ التلاوة ونسخ الحكم والتلاوة معا، ثلاثة أقسام إلى النسخ. نسخ التلاوة يعني الآية موجودة في القرآن بس لكن ما نتلوها، نسخ التلاوة في رواية أهل السنة نأتي بنصه قال ليس كل وحي قرآنا، فإن للقرآن أحكاما ومزايا مخصوصة، وقد ورد في السنة كثير من الأحكام مسندة إلى الوحي، لكن هذه أحاديث قدسية وليست قرآن تنزيلي. ولم يكن النبي ولا أصحابه يعدونها قرآنا، يعني حديث الله القرآني وحديث الله القدسي غير القرآني، بل جميع ما قاله عليه السلام على أنه دين فهو وحي عند الجمهور، واستدلوا عليه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأظهره أظهر أحاديث النبي التي هي الأحاديث القدسية، هي حديث الله. ومن لم يفقه هذه التفرقة من العلماء بين الحديث القدسي والحديث القرآني وقعت لهم أوهام في بعض الأحاديث رواية ودراية، وزعموا أنها كانت قرآنا ونسخت، والحال أنها ليست قرآنا. موقف الشيعة من عدالة الصحابة، عدالة الصحابة كلهم ونزاهتهم من كل سوء هي أحد الأصول التي يتدين بها أهل السنة. قال ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. عجل شلون عذنا أن حذيفة بن اليمان، عمر كان دائما يسأل حذيفة بن اليمان هل أنا من ضمن المنافقين أو لا. حذيفة ما يصلي، إذا واحد منافق ما يصلي عليه، يعرف لأن حذيفة كان قائد ناقة النبي، فيعرف النبي علم المنافقين من غير المنافقين، وخص بعلم البلايا والمنايا، فهي منافقين من نفس المسلمين. وقال الإيجي: يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم، استغفر الله، لأن الله عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه، يعني في أكثر من موضع من كتابه، والرسول قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة ستأتي، إنك لا تدري ماذا أحدث من بعده. وقال التفتزاني من كبار متكلمي الأشاعرة شرح المقاصد: اتفق أهل الحق يعني الأشاعرة على وجوب تعظيم الصحابة على مسلكه، احنا نقول الحق الشيعة هو الحق الأشاعرة، على تعظيم الصحابة والكف عن الطعن فيهم، سيما المهاجرين والأنصار، لما ورد في الكتاب والسنة من الثناء عليهم. ونلاحظ أن عمر داس في بطن من؟ سعد بن عبادة في السقيفة، داس في بطنه. وصارت أيضا بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة مشادة، مو في السقيفة قبل، لأن سعد بن معاذ استشهد. غير أن الشيعة الإمامية عن بكرة أبيهم على أن يعني يرون أن الصحابة كسائر الرواة، فيهم العدول وفيهم غير العدول، وأن كون الرجل صحابيا لا يكفي في الحكم بالعدالة، بل يجب تتبع أحواله حتى يقف على وثاقته، وذلك لأن القول بعدالة جميع الصحابة ونزاهتهم من كل شيء مما لا يلائم القرآن ولا السنة، ويكذب التاريخ. وإليك البيان: قرآن، سنة، تاريخ. الصحابة في الذكر الحكيم: إن الذكر الحكيم يصنف الصحابة إلى أصناف، يمدح بعضها ويذم بعضها بعضا آخر، فالممدوحون هم السابقون الأولون، المبايعون تحت الشجرة، والمهاجرون والأنصار، وأما المذمومون فهم أصناف نشير إلى بعضها. أولا المنافقون، فلقد أعطى القرآن الكريم عناية خاصة بعصبة المنافقين، ومنه كان رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، كان هو خلاص الأوس بخلونه بزعمونه، خلاص طلع النبي، لأن كانت المدينة الأوس والخزرج، سعد بن عبادة سيد الخزرج، الأوس كانوا بخلون بنصبون منه عبد الله بن أبي سلول، ظهر النبي بعد لا أوس ولا خزرج آمنوا بالنبي، فحقد على النبي ابنه مخلص وأراد قتله، النبي قال له لا تقتل أبوه منافق. لقد أعطى القرآن الكريم عناية خاصة بعصبة المنافقين، وأعرب عن نواياهم وندد بهم في السور التالية: البقرة، آل عمران، المائدة، التوبة، العنكبوت، الأحزاب، محمد، الفتح، الحديد، المجادلة، الحشر، والمنافقين. وهذا يدل على أنهم كانوا جماعة هائلة في المجتمع الإسلامي. اثنين: المرتابون والسماعون، يحكي سبحانه عن طائفة من أصحاب النبي أنهم كانوا يستأذنونه في ترك الخروج إلى الجهاد، ويصفهم بأن في قلوبهم ارتياب، وأن خروجهم إلى الجهاد لا يزيد المسلمين إلا خبالا، وأنهم يقومون بالسماع للكفار مثل الأقرع بن حابس، ومنهم من يقول إذني إذني ولا تفتني، يقول يا رسول الله إحنا في الحجاز يلا نصبر، تودون بنات الأصفر في الروم الحلوات الجميلات ما نصبر، إذني ولا تفتني. تراجع هاي كل الكلام وين موجود؟ في سورة التوبة. الثالث: الظانون بالله غير الحق. يحكي سبحانه عن طائفة من أصحاب النبي أنه كانوا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إذ يشكون في كون المسلمين على صراط الحق ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الرابع المولون أمام الكفار. يستفاد من بعض الآيات ويشهد التاريخ على أن جماعة من صحابة النبي انهزموا عن القتال مع الكفار يوم أحد ويوم حنين. قال ابن هشام في تفسير الآيات النازلة في أحد: ثم أنبهم على الفرار عن نبيهم وهم يدعون لا يعطفون عليه لدعائه إياهم. النبي يدعوهم هم ما يعطون، لا هربوا عنه. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وقال في انهزام الناس يوم حنين: فلما انهزم الناس ما ثبت الأمير المؤمنين ورأى من كان مع رسول الله من جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغان، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني كبسوهم لما توصلونهم للبحر. وصرخ جبل بن حنبل: ألا بطل السحر اليوم، عن السحر النبي صلى الله عليه وآله. ذلك أمير المؤمنين يقول: ما أسلموا ولكن استسلموا. هم ما آمنوا، استسلموا، رضخوا للواقع. هذه صنوف من الصحابة ندد بهم القرآن الكريم. أقول لك أبو سفيان في الجنة مسلم، وأبو طالب مات كافر في النار. ليه؟ ذنب أنه أبو علي بن أبي طالب، هذا هو ذنب أبو طالب. والحال أن الروايات دالة على ماذا؟ على إيمان أبي طالب. ولو كان كافر لفرق النبي بينه وبين زوجته فاطمة بنت أسد المسلم أنها مسلمة. هذه صنوف من الصحابة ندد بهم القرآن الكريم وعيرهم بذمائم أفعالهم وقباح أوصافهم. أفبعد هذا يصح أن يعد جميع الصحابة عذولا أتقياء ويرمى من يقدح في هؤلاء بالزندقة والبدعة، مع أن الله تعالى وصف طائفة منهم وهم السماعون بالظل. على قولة استغفر الله ذاك العراقي يقول: استغفر الله، أحيانا واحد يصير أورع من الله. استغفر الله شلون؟ قال الله يقول: أولئك يلعنهم الله، أولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله يلعنه يقول: لا لا، استغفر الله أنا ما ألعن. استغفر الله، يريد يصير أورع من الله. استغفر الله، أنت يا أخي تتبع أحكام الله، الله يلعن. لعن الذين كفروا، القرآن يقول أولئك الذين يلعنهم الله، يقول: لا اسمح لي أنا ما ألعن. أنت على كيفك شن تسوي؟ الصحابة في السنة النبوية. روى أبو حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي: إني فرطكم على الحوض. فرطكم يعني ماذا؟ أسبقكم، أتقدم عليكم على الحوض. من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم بهذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قلت: نعم. فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: إنهم مني. أبو سعيد زيد يقول: أنا سمعت النبي يقول إنهم مني. فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. شوف النبي شلون يعني قلب عطوف ورؤوف على أمته. إنهم مني يا ربي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وإيش سووا من بعدك من سوايا ما تدر عنهم. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي. رهط يعني ماذا؟ جماعة. أو قال: من أمتي، فيحلؤون عن الحوض، يعني يحال بينهم وبين الحوض. فأقول: يا ربي أصحابي. فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. مو القهقري، القهقراء. يعني ماذا القهقراء؟ الرجوع إلى الوراء. قهقراء الرجوع إلى الوراء. وقد اكتفينا من الكثير بالقليل، ومن أراد الوقوف على ما لم نذكره فليراجع جامع الأصول لابن الأثير، هو أكبر مجموع حديثي هذا عند السنة. جامع ابن الأثير أكبر مجموع حديثي من القدماء. التاريخ وعدالة الصحابة، نعم، وأكثر الصحاح الستة وزيادة. كيف يمكن عد الصحابة جميعا عدولا والتاريخ بين أيدينا؟ نرى أن بعضهم كالوليد بن عقبة ظهر عليه الفسق في حياة النبي وبعده، أما الأول يعني في حياة النبي ظهر عليه الفسق، الثاني بعده. فمن المجمع على بين أهل العلم أن قوله تعالى أن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا نزلت في شأنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، كما نزل في حقه قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأما الثاني فروى أصحاب السير، الثاني ما هو يعني بعد النبي، فروى أصحاب السير والتاريخ أن الوليد سكر وصلى الصبح بأهل الكوفة أربعا ثم التفت إليهم وقال هل أزيدكم، وعثمان ما رضى يعزله. من اللي عزله؟ كيف انعزل؟ الإمام علي خب كان في المدينة، جولة الإمام علي مالك الأشتار، قال لهم روحوا إلى عائشة، الإمام علي يعرف السالفة، راحوا لعائشة، عائشة خرجت بنعلي رسول الله قالت وا محمد كيف شارب الخمر يتولون على الكوفة، فاضطر عثمان أن يعزل منه، أن يعزل الولي. وهذا قدامة بن مضعون صحابي بدري روي أنه شرب الخمر وأقام عليه عمر الحد، ولا درأ عنه الحد بحجة أنه بدري، ولا قال قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذكر مساوئ الصحابة. والإمام علي أيضا حد منه الشعر ما لحده، وحد الخمر كام؟ 80 جلدة، الإمام علي ضرب 100 جلدة، قال له يا أمير المؤمنين الحد 100 80، شلون تضربني 100؟ قال 80 هذا حد الخمر و20 تعزير، لأن أنت شاعر، شاعر الخليفة، فأنت مساواك أزيد تحتاج تعزير بالإضافة إلى الحد. بعد كما أن المشهور أن عبد الرحمن الأصغر إلى ولدين عبد الرحمن عمر، كما أن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطاب قد شرب الخمر وضربه عمر حدا فمات، وكان ممن عنصر رسول الله صلى الله عليه وآله. إن بعض الصحابة خضب وجه الأرض بالدماء، فقرأ تاريخ بسر بن أرطعة، هذا ايش سوى؟ كان عبيد الله بن العباس والي أمير المؤمنين على اليمن، بسر بن أرطعة أخذ طفلين رضيعين إلى عبيد الله بن العباس، أخذهم وضربهم الجدار بحيث مخهم سقط على الأرض، هذا بسر بن أرطعة. وتالي عبيد الله بن العباس خان الإمام الحسن لما عطى معاوية 1000 درهم راح إلى معسكر، نسى أن هذا قتل أولاده، حتى أنه قتل طفلين لعبيد الله بن العباس. وكم وكم بين الصحابة لدى هؤلاء، لدى هؤلاء من رجال العيث والفساد، قد حفل التاريخ بضبط مساوئهم. فبعد هذه البينات يصح التقول بعدالة الصحابة مطلقا؟ إن النظر العابر لتاريخ الصحابة تقضي بأن بعضهم كان يتهم الآخر بالنفاق والكذب، كما أن بعضهم كان يقاتل بعضا ويقود جيشا لمحاربته، فقتل بين ذلك جماعة كثيرة، فهل يمكن تبرير أعمالهم من الشتائم والمشتوم والقاتل والمقتول وعدهم عدولا ومثلا للفضل والفضيلة؟ حديث أصحابي كالنجوم، إن القائلين بعدالة الصحابة جميعا يتمسكون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أقول كيف يصح إسناد هذا الحديث إلى رسول الله مع أن لازمه الأمر بالمتناقضين، لأن هذا يوجب أن يكون أهل الشام في صفين على هدى، وأن يكون أهل العراق أيضا على هدى في صفين، وأن يكون قاتل عمار بن ياسر مهتديا، وقد صح الخبر عن النبي أنه قال له تقتلك الفئة الباغية، وقال سبحانه فقاتل التي تبغي حتى تفيئة، يعني ترجع إلى أمر الله، فدل على أنها ما دامت موصوفة بالمقام على الباغي فهي مفارقة لأمر الله، ومن يفارق أمر الله لا يكون مهتديا، أي أمور واضحة. إن هذا الحديث موضوع على لسان النبي الأكرم كما صرح بذلك جماعة من أهل السنة. قال أبو حيان الأندلسي هو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله، ثم نقل قول الحافظ ابن حزم في رسالته إبطال الرأي والقياس ما نصه، وهذا خبر مكذوب باطل لم يصح قط. ثم نقل عن البزاز صاحب المسند قوله وهذا كلام لم يصح عن النبي، وشرع بطان في سنده. ثم أن التفتزاني وإن أخذته العصبية في الدعوة إلى ترك الكلام في حق البغاة والجائرين، لكنه أصحر بالحقيقة، قال ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التاريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق، إلا أن العلماء لحسن ظنهم بالصحابة ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق. كلمة لبعض المعاصرين من أهل السنة إن بعض المنصفين من المصريين المعاصرين داود حنفي المصري، وهذا مقدمة إلى كتيب عقائد الإمامية الشيخ المظفر، قد اعترف بالحق وأراد الجمع بين رأي السنة والشيعة في حق الصحابة، فقال إن منهج أهل السنة في تعديل الصحابة وترك الكلام في حقهم منهج أخلاقي، وإن طريق صحيح مو منهج أخلاقي، يريدون يغطون على مساوئ أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيره، قالوا كل الصحابة عدول حتى تسد الباب، وإن طريقة الشيعة في نقد الصحابة وتقسيمهم إلى عادل وجائر منهج علمي، فكل من المنهجين مكمل للآخر، إلى أن قال إن الشيعة وهم شطر عظيم من أهل القبلة يضعون جميع المسلمين في ميزان واحد ولا يفرقون بين صحابي وتابعي ومتأخر. تعرفون الصحابي من أدرك النبي، التابعي من تابع الصحابة بإحسان، المتأخر من جاء بعد التابعي، كما لا يفرقون بين متقدم في الإسلام وحديث عهد به إلا باعتبار درجة الأخذ بما جاء به حضرة الرسول صلى الله عليه وآله ولا إما الاثنى عشر بعده، وإن الصحبة في ذاتها ليست حصانة يتحصن بها من درجة الاعتقاد. وعلى هذا الأساس المتين أباحوا لأنفسهم اجتهادا نقد الصحابة والبحث في درجة عدالتهم، كما أباحوا لأنفسهم الطعن في نفر من الصحابة أخلوا بشروط الصحبة وحادوا عن محبة آل محمد صلى الله عليه وآله، كيف لا وقد قال الرسول الأعظم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وعلى أساس هذا الحديث ونحوه يرون أن كثيرا من الصحابة خالفوا هذا الحديث باضطهادهم لآل محمد ولعنهم لبعض أفراد هذه العترة، ومن ثم ومن هنا فكيف يستقيم لهؤلاء المخالفين شرف الصحبة وكيف يسموا باسم العدالة ومحاربة ذرية النبي؟ ذلك هو خلاصة رأي الشيعة في نفس صفة العدالة عن بعض الصحابة، وتلك هي الأسباب العلمية الواقعية التي بنوا عليها حججهم. جيم التقية بين الوجوب والحرمية عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.